بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في قراءة ترجمة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من كتاب سير الخلفاء الراشدين، هو الجزء 28 من سير أعلام النبلاء طبعة مؤسسة الرسالة. قال رحمه الله، قال سنة 36، قال فيها كانت غزوة قبرص، قاله ابن إسحاق وغيره، وغزوة إفريقيا، وأمير الناس عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، قاله الليث، وقال فيها خليفة جمع قارن جمعا عظيما ببذغيس وهراه، وأقبل في 40,000، فترك قيس بن الهيثم البلاد وهرب، فقام بأمر المسلمين عبد الله بن خازم السلمي، وجمع 4,000 مقاتل، والتقى هو وقارن ونصره الله، وقتل وسبى، وكتب إلى ابن عامر بالفتح، فاستعمله ابن عامر على خراسان، ثم وجه ابن عامر عبد الرحمن ابن سمرة على سجستان، فصالحه صاحب زرنج، وبقي بها حتى حوصر عثمان. وقال خليفة وفيها، أي سنة 33، غزا معاوية ملطية وحصن المرأة من أرض الروم، قالوا فيها غزا عبد الله بن أبي سرح الحبشة، فأصيبت فيها عين معاوية بن حديج. قال سنة 34، فيها وثب أهل الكوفة على أميرهم سعيد بن العاص فأخرجوه، ورضوا بأبي موسى الأشعري، وكتبوا فيه لعثمان فولاه عليهم، ثم إنه بعد قليل رد إليهم على الإمرة سعيد بن العاص، فخرجوا ومنعوه، وفيها كانت غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية، وأميرها ابن أبي سرح، ابن أبي سرح عبد الله بن سعد، هذا أمير له بصمات طيبة ومواقف وغزوات رحمه الله. قال سنة 35، فيها غزوة ذي خشب، وأمير المسلمين عليها معاوية، نبه في الحاشية أن هذا الموضع فيه خطأ، وإنما ليست غزوة ذات خشب، إنما نزل المتآمرون على عثمان من أهل مصر على موضع يقال له ذو خشب، قريب من المدينة النبوية. قال وفيها حج بالناس وأقام الموسم عبد الله بن عباس، قال مقتل عثمان. وفيها، أي في سنة 35، مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. في الحاشية قال استوعب حافظ الشام أبو الحسن بن عساكر ترجمة عثمان ومقتله في تاريخه لمدينة دمشق، ومنه أفاد المؤلف، أي استفاد، فلم نرى كبيرة فائدة من الإشارة إليه في جميع النصوص إلا عند الضرورة، فمن أراد استزادة فليراجعه. يعني هذا موضع من مواضع ماذا؟ المصادر والمراجع لقصة مقتل عثمان تاريخ دمشق في ترجمة عثمان رضي الله عنه. قال خرج المصريون وغيرهم على عثمان، وصاروا إليه ليخلعوه من الخلافة، فعل الخوارج وأهل النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إن الله لعل الله أن يلبسك لباسا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فهذا وصف لهم أنهم أهل خروج ونفاق، أسأل الله العافية. قال إسماعيل بن أبي خالد: لما نزل أهل مصر الجحفة وأتوا يعاتبون عثمان، صعد أولا عتاب سمى ب نعم شيء سلمي، يعاتبون عثمان، صعد عثمان المنبر فقال: جزاكم الله يا أصحاب محمد عني شرا، أذعتم السيئة وكتمتم الحسنة وأغريتم بي سفهاء الناس، أيكم يذهب إلى هؤلاء القوم فيسألهم ما نقموا وما يريدون؟ قال: ذلك ثلاثا ولا يجيبه أحد. فقام علي فقال: أنا. فقال عثمان: أنت أقربهم رحمة. فأتاهم فرحبوا به، فقال: ما الذي نقمتم عليه؟ قالوا: نقمنا أنه محى كتاب الله، يعني كونه جمع الأمة على مصحف، يعني الفضائل رجعوها مذام، وحمى الحمى، حمى الحمى أي حوط بعض الأماكن حماها للشأن العام للمسلمين، واستعمل أقرباءه، استعمل على إمرة الناس وعلى الأمراء وعلى الولايات أقرباءه، وأعطى مروان 100,000 وتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن يعتبرونها قواصم، ولكن لهذه القواصم عواصم، العواصم من القواصم. قال فرد عليهم عثمان: أما القرآن فمن عند الله، إنما نهيتكم عن الاختلاف، فاقرأوا على أي حرف شئتم، وأما الحمى فوالله ما حميته لإبلي ولا لغنمي، وإنما حميته لإبل الصدقة، كما كان عمر قبله حمى الحمى. وأما قولكم إني أعطيت مروان 100,000 فهذا بيت مالهم فليستعملوا عليه من أحبوا، وأما قولكم تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا بشر أغضب وأرضى، فمن ادعى قبلي أي من جهتي حقا أو مظلمة فها أنا ذا، فإن شاء قودا وإن شاء عفوا. فرضي الناس واصطلحوا ودخلوا المدينة. وقال محمد بن سعد: قالوا رحل من الكوفة إلى المدينة الأشتر النخعي واسمه مالك بن الحارث ويزيد بن مكنف وثابت بن قيس وكميل بن زياد وزيد صاصعة ابن صوحان والحارث الأعور وجندب ابن زهير وأصفر بن قيس يسألون عثمان عزل سعيد ابن العاص عنهم. فرحل سعيد أيضا إلى عثمان فوافقهم عنده، فأبى عثمان أن يعزله، الأمر لولي الأمر وهم عليهم الصبر والسمع والطاعة. فخرج الأشتر من ليلته في نفر فسرى عاشرا إلى الكوفة، سرائي سار بالليل، وفي خلال 10 أيام وصل إلى الكوفة واستولى عليها وصعد المنبر فقال: هذا سعيد بن العاص قد أتاكم يزعم أن السواد بستان لغيلمة من قريش، سواد العراق مكان الزراعة، والسواد مساقط رؤوسكم ومراكز رماحكم، فمن كان يرى لله عليه حقا فلينهض إلى الجرعة، موضع قرب الكوفة. هيج الناس على الخروج فعسكروا بالجرعة. فأقبل سعيد حتى نزل العذيب، موضع بين القادسية والمغيثة، فجهز الأشتر إليه 1,000 فارس مع يزيد بن قيس الأرحبي وعبد الله بن كنانة العبدي، فقال: سيروا وأزعجاه وألحقاه بصاحبه، أي أرهباه ليرجع إلى المدينة، فإن أباه فاضرب عنقه. فأتياه فلما رأى منهما الجد رجع، وصعد الأشتر منبر الكوفة وقال: يا أهل الكوفة، ما غضبت إلا لله ولكم، وقد وليت أبا موسى الأشعري صلاتكم وحذيفة بن اليمان فيئكم. ثم نزل وقال يا أبا موسى صعد، فقال ما كنت لأفعل، ولكن هلموا فبايعوا لأمير المؤمنين وجددوا البيعة في رقابكم. فأجابه الناس وكتب إلى عثمان بما صنع، فأعجب عثمان. فقال عتبة بن الوعل شاعر أهل الكوفة: تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب، وأمر علينا الأشعري ليالي. فقال عثمان: نعم وشهورا وسنين إن عشت. وكان الذي صنع أهل الكوفة بسعيد أول وهن دخل على عثمان حين اجترئ عليه. ضر إذا اجترئ على الأمير في شيء يسير، الناس يفتحون ذلك الثغر اليسير ويوسعونه ويصير بعد ذلك مصيبة عظيمة حتى يجترأ على الأمير نفسه. وعن الزهري قال: ولي عثمان فعمل 6 سنين لا ينقم عليه الناس شيئا، وإنه لا أحب إليهم من عمر، لأن عمر كان شديدا عليهم، فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم، ثم إنه توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في 6 الأواخر، وكتب لمروان بخمس مصر أو بخمس إفريقيا، وآثر أقرباءه بالمال، وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها، واتخذ الأموال واستسلف من بيت المال، وقال إن أبا بكر وعمر ترك من ذلك ما هو لهما، وإني أخذته فقسمته في أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك. قال الذهبي: قلت ومما نقموا عليه أنه عزل عمير بن سعد عن حمص، وكان صالحا زاهدا، وجمع الشام لمعاوية، ونزع عمرو بن العاص عن مصر وأمر ابن أبي سرح عليها، ونزع أبا موسى الأشعري عن البصرة وأمر عليها عبد الله بن عامر. وهؤلاء كانت لهم صلات وقرابات من عثمان رضي الله عنه، لكنه كان يرى ذلك أنفع وأقوى لأمر المسلمين. ونزع المغيرة بن شعبة عن الكوفة وأمر عليها سعيد بن العاص. وقال القاسم بن الفضل: حدثنا عمرو بن مرة قال عن سالم بن أبي الجعد قال: دعا عثمان ناسا من الصحابة فيهم عمار فقال: إني سائلكم وأحب أن تصدقوني، نشدتكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكتوا. فقال: لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوها. انظر في سند هذا قاسم بن الفضل، لا يدرى من هو، الله أعلم من هو. عمرو بن مرة كذلك، سالم بن أبي الجعد هل شهد القصة وهي منقطعة؟ قال عن أبي وائل أن عبد الرحمن بن عوف كان بينه وبين عثمان كلام، فأرسل إليه: لما فررت يوم أحد وتخلفت عن بدر وخالفت سنة عمر؟ فأرسل إليه: تخلفت عن بدر لأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلتني بمرضها، وأما يوم أحد فقد عفى الله عني، وأما سنة عمر فوالله ما أستطيعها أنا ولا أنت. هذا ثابت، هذه القصة ثابتة. وقد كان بين علي وعثمان شيء فمشى بينهما العباس، فقال علي: والله لو أمرني أن أخرج من داري لفعلت سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، فأما أداهن أن لا يقام بكتاب الله فلم أكن لأفعل. وقال سيف بن عمر، سيف بن عمر هذا قد كذب مؤرخ لكنه متهم، قال عن عطية عن الفقعسي قال: لما خرج ابن السوداء إلى مصر نزل على كنانة ابن بشر مرة، وعلى سودان ابن حمران مرة، وانقطع إلى الغافقي فشجعه الغافقي فتكلم، وأطاف به خالد بن ملجم عبد الله بن رزين وأشباه لهم، فصرف لهم القول، فلم يجدهم يجيبون إلى شيء ما يجيبون إلى الوصية، فقال: عليكم بناب العرب وحجرها، ولسنا من رجاله، فأروه أنكم تزرعون ولا تزرعوا العام شيئا حتى تنكسر مصر، فتشكوه إلى عثمان فيعزله عنكم، ونسأل من هو أضعف منه ونخلو بما نريد، ونظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان أسرعهم إلى ذلك محمد بن أبي حذيفة، وهو ابن خال معاوية، وكان يتيما في حجر عثمان فكبر، وسأل عثمان الهجرة إلى بعض الأمصار فخرج إلى مصر، وكان الذي دعاه إلى ذلك أنه سأل عثمان العمل فقال لست هناك. قال ففعلوا ما أمرهم به ابن السوداء، يعني حيلة أنهم يوهمون أنهم يزرعون الأرض وما زرعوها، يأتي آخر الموسم ما فيه غلة ولا شيء من الطعام فيثور الناس. ثم إنهم خرجوا ومن شاء منهم وشكوا عمرا واستعفوا منه، وكلما نهنها أي كفهم عثمان عن عمر نهنها عثمان عن عمر قوما وسكتهم انبعث آخرون بشيء آخر، وكلهم يطلبوا عبد الله بن سعد بن أبي سرح. فقال لهم عثمان أما عمر فسننزعه عنكم ونقره على الحرب. ثم ولى ابن أبي سرح خراجهم وترك عمرا على الصلاة، فمشى في ذلك سودان وكنانة ابن بشر وخارجة فيما بين عبد الله بن سعد وعمر بن العاص، وأغروا بينهما حتى تكاتبا على قدر ما أبلغوا كل واحد، وكتبا إلى عثمان. فكتب ابن أبي سرح إن خراجي لا يستقيم ما دام عمر على الصلاة، وخرجوا فصدقوه واستعفوا من عمر وسألوا ابن أبي سرح. فكتب عثمان إلى عمر إنه لا خير لك في صحبتي من يكرهك فأقبل. ثم جمع مصر لابن أبي سرح صلاتها وحربها وخراجها. وقد روي أنه كان بين عمار بن ياسر وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضربهما عثمان. طيب هذا الآن ابن أبي سرح طلبوا أولا توليته، ثم بعد ذلك قالوا إنه ولى قرابته. وقال سيف عن مبشر وسهل بن يوسف عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال قدم عمار بن ياسر من مصر وأبي شاك أي مريض، فبلغه فبعثني إليه أدعوه، فقام معي وعليه عمامة وسخة وجبة فراء. فلما دخل على سعد قال له ويحك يا أبا اليقظان، إن كنت فينا لمن أهل الخير، فما الذي بلغني عنك من سعيك في فساد بين المسلمين والتأليب على أمير المؤمنين؟ أمعك عقلك أم لا؟ فأهوى عمار إلى عمامته وغضب فنزعها وقال خلعت عثمان كما خلعت عمامتي هذه من طريق سيف المتهم الذي قد كذب، لا تثبت هذه. فقال سعد إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحك حين كثرت شيبتك ورق عظمك ونفد عمرك خلعت ربقة الإسلام من عنقك وخرجت من الدين عريان. فقام عمار مغضبا موليا وهو يقول أعوذ بربي من فتنة سعد. فقال سعد ألا في الفتنة سقطوا، هذه لم تثبت القصة. فأقبل علي سعد يبكي حتى أخضل لحيته وقال من يأمن الفتنة يا بني؟ لا يخرجن منكم ما سمعت منه، يعني الكلام الذي سمعتموه منه لا يخرج منكم، فإنه من الأمانة وإني أكره أن يتعلق به الناس عليه يتناولونه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق مع عمار ما لم تغلب عليه دلهة الكبر فقد دلها وخرف. قلنا هذه القصة بهذه السياق لا تثبت. وممن قام على عثمان محمد بن بكر الصديق، فسئل سالم بن عبد الله فيما قيل عن سامة بخروج محمد قال الغضب والطمع، وكان من الإسلام بمكان وغره أقوام فطمع، وكانت له دالة ولزمه حق أي ثقل في الدين لزمه حق، فأخذه عثمان ولزمه حق أي كان عليه حق لبعض الناس فأخذه عثمان من ظهره. وهذه أيضا تنظر إلى أساندها في خروج محمد بن أبي بكر. وحج معاوية فقيل إنه لما رأى لين عثمان واضطراب أمره قال انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به، فإن أهل الشام على الطاعة. فقال أنا لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي. قال فأبعث إليك جندا، قال أنا أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرزاق بجند تساكنهم، أي لو بعثت جندا الأرزاق التي تكون لأهل المدينة لجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصير بعد ذلك قليلة جدا لأن الجند سيستوعبون أكثرها. قال يا أمير المؤمنين والله لتغتالن ولنغرين. قال حسبي الله ونعم الوكيل. لا يدرى في هذه القصة هل هي صحيحة أنه طلب منه أن يلحق بالشام، وأما ما كان في آخره من أنه اغتيل أو قتل. نعم، وقد كان أهل مصر بايعوا أشياعهم من أهل الكوفة والبصرة وجميع من أجابهم واتعدوا أي توعدوا يوما حيث شخص أمراؤهم فلم يستقم لهم ذلك، لكن أهل الكوفة ثار فيهم يزيد بن قيس الأرحبي واجتمع عليه ناس، وعلى الحرب يومئذ قعقع بن عمرو فأتاه وأحاط الناس بهم فناشدوهم، وقال يزيد للقعقاع: ما سبيلك علي وعلى هؤلاء؟ فوالله إني لسامع مطيع، وإني لازم لجماعتي إلا أني أستعفي من إمارة سعيد. ولم يظهروا سوى ذلك أول ما أظهروا، ظهروا بهذا الشيء، قالوا يعزل علينا هذا الوالي الذي لا نريده، وهذه أول الخيط. فلما انقطع الخيط انفرط الخرز الذي فيه واحدة بعد الأخرى، فلم يظهروا سوى ذلك، واستقبلوا سعيدا فردوه من الجرعة، واجتمع الناس على أبي موسى فأقره عثمان. ولما رجع الأمراء لم يكن للسبائية سبيل إلى الخروج من الأمصار، فكاتبوا أشياعهم أن يتوافدوا بالمدينة لينظروا فيما يريدون، يعني كل يخرج من بقعته، واللقاء في المدينة. وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف، وأنهم يسألون عثمان عن أشياء لتطير في الناس ولتحقق عليه، فتوافوا بالمدينة. فأرسل عثمان رجلين من بني مخزوم ومن بني زهرة، فقال: انظر ما يريدون. وكان ممن ناله من عثمان أدب، فاصطبر للحق ولم يضطغنا، فلما رأوهما باثوهما وأخبروهما، فقال: من معكم على هذا من أهل المدينة؟ قالوا: ثلاثة. قال: فكيف تصنعون؟ قالوا: نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس، ثم نرجع إليهم ونزعم لهم أن قد قررناه بها، فلم يخرج منها ولم يتب، ثم نخرج كأننا حجاج حتى نقدم فنحيط به فنخلعه، فإن أبى قتلناه. يعني هذه الخطة: أولا زرعوا في الناس أشياء انتقدوها على عثمان، هذه الخطوة الأولى، حتى صدق ذلك السذج من الناس ومن لا بصيرة له. الخطوة الثانية: خرجوا كأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصحون ولي الأمر، وصلوا إلى المدينة. ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نناصحه بهذا، ونقرر ونقول للناس إننا ناصحناه وأقر بها وأنها خطأ عليه ولم يتب منها، ونرجع إلى الناس ونخبرهم بذلك، ثم نجمع الناس على ضوء ذلك بأعداد كثيرة ونأتي المدينة فنخلعه عن الإمارة ونولي غيره، فإن أبى قتلناه. هذه خطة الخوارج التي فعلوها مع عثمان. قال: فرجع إلى عثمان بالخبر فضحك وقال: اللهم سلم هؤلاء، فإنك إن لم تسلمهم شقوا. فأما عمار فحمل علي ذنب ابن أبي لهب وعركه بي، وأما محمد بن أبي بكر فإنه أعجب حتى رأى أن الحقوق لا تلزمه، وأما ابن سارة فإنه يتعرض للبلاء. قال: وأرسل إلى المصريين والكوفيين ونادى الصلاة الجامعة وهم عنده في أصل المنبر، فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وثنى عليه وأخبرهم بالأمر، وقام الرجلان فقام الناس، فقال الناس: اقتل هؤلاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه. وقال عثمان: بل نعفو ونقبل. ما زال معهم في اللين وما زال معهم في الرفق، ونبصرهم بجهدنا، فإن هؤلاء قالوا: أتم الصلاة في السفر وكانت لا تتم، ألا وإني قدمت بلدا فيه أهلي فأتممت. قالوا: وحميت الحمى، يجيب الآن على الشبهات، وإني والله ما حميت إلا ما حمي قبلي في عهد عمر، وإني قد وليت وإني لأكثر العرب بعيرا وشاء، فما لي اليوم غير بعيرين لحجتي، أكذلك؟ قالوا: نعم، يعني يوم ولي كان أكثر العرب شاء وإبلا، وبعد الولايته بسنوات ما معه إلا بعيران، وبقية الإبل والمال إنما هو بيت المال. قال وقالوا كان القرآن كتبا فتركتها إلا واحدا، قال ألا وإن القرآن واحد جاء من عندي واحد، وإنما أن في ذلك تابع لهؤلاء. أفكذاك؟ قالوا نعم. وقالوا إني رددت الحكم وقد سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم رده، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو رده، أفكذاك؟ قالوا نعم، يعني الأمير له أن يسير شخصا ثم يعزله يرده. وقالوا استعملت الأحداث ولم أستعمل إلا مجتمعا مرضيا، وهؤلاء أهل عملي فسألوهم، وقد ولى من قبلي أحدث منه. وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما قيل له في استعماله أسامة، أكذاك؟ قالوا نعم، الأحداث يعني الصغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسامة وهو دون 20. وقالوا إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه، وإني إنما نفلته خمس الخمس فكان 100,000، وقد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمر، وزعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم، لما عرف أن الجند كرهوا ذلك رده عليهم، وليس ذلك لهم، أكذاك؟ قالوا نعم. وقالوا إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبهم فلم يجب جورا، وأما عطاؤهم فإنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد. وكان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يعطى. قال ورجع أولئك إلى بلادهم وعفى عنهم. قال فتكاتبوا وتواعدوا إلى شوال. من هنا إن شاء الله نبدأ بالدرس القادم، اليوم فنكتفي بهذا. وهي فتنة حصلت ومحنة وبلاء لعثمان رضي الله عنه في آخر أيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال أهل الإسلام وأن يصرف عنهم أصحاب الآراء المنحرفة وأفكار المضلة، خوارج وهكذا أيضا سبئية شيعة رافضة، فإن هؤلاء هم أصل الفتن في بلاد أهل الإسلام. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.